بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الله عز وجل طويلة، كما أنها كانت بفضل الله استجابة لدعوات المظلومين، والله عز وجل يستجيب الدعاء بصفة عامة ويستجيب دعوة المظلوم بصفة خاصة، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. شباب الأزهر، شباب الإسلام، ما حدث وما سميناه بثورة 25 يناير إنما هو بداية وفتح باب، وإلا فالطريق طويل والثورة المضادة معدة والحرب ضد الإسلام قائمة، ونجاح الانتخابات التي تمت أمس أو نعم أول أمس والنتائج التي أعلنت أمس، رأينا معها الأبواق والأصوات المنكرة التي تحارب الإسلام والإسلاميين، فالطريق طويل ونحن نحتاج أن نعرف أسباب النصر حتى ينصرنا الله عز وجل وحتى يتم علينا النعمة ويكشف عنا الغمة حين تتحد الأمة وتجتمع الكلمة. فلإن كانت كلمتي حول أسباب النصر والتمكين، فإن هذه الأسباب منها المادي ومنها المعنوي، وقد لخص ربنا عز وجل الأسباب المادية في مثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون. فتأمل معي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الإعداد كيف هو في الأمة؟ ضعيف. نحن نعد اليوم لمؤتمر، وقد رأيتم الأجهزة الصوتية، إعدادنا يكاد يكون على شاكلة أجهزتنا الصوتية، وإن كنت سعيدا بالنظام الذي أراه من أبناء الأزهر ومن شباب الدعوة، لكن الإعداد المادي فينا ضعيف. نحن كالسوق بالنسبة لغيرنا، مستهلكون لا منتجون. نحن نستورد سلاحنا من أعدائنا، نحن نستورد دواءنا من أعدائنا، نحن نستورد غذاءنا من أعدائنا. إن أمة تكون عالة على غيرها في غذائها، في كسائها، في دوائها، في سلاحها، هذه أمة لم تأخذ بأسباب النصر المادية. نعم، الظالمون لهم في هذا دور كبير، ولعله بزوال الظالمين يمكن أن نعيد حساباتنا ويمكن أن نزرع أرضنا ويمكن أن نصنع أدويتنا ويمكن أن نستعيد مصانعنا الحربية تصنع سلاحا بدلا من الميلامين. نعم، نحن لا نريد أن نكون عالة على غيرنا في الوقت الذي نجد في مصرنا أرضا خصبة صالحة للزراعة، نحن نستورد القمح من أعدائنا وليسه يأتينا صالحا حتى انتشرت الأمراض في بلادنا من أيام ما كان وزير الزراعة يوسف والي بما له من انتساب يهودي وموالاة يهودية، وحالنا كما تعلمون انتشرت الأمراض، سرطانات، الفشل الكلوي، فيروس A وB وC الكبدي بسبب سوء التغذية، بسبب الهرمونات، بسبب السرطانات. ونحن بفضل الله نستطيع أن نزرع أرضنا ونستطيع أن نجعل يعني أن نوزع القمح وأن نصدره للدنيا بأسرها كما كانت مصر منذ قديم. كذلك نريد أن نصنع أسلحتنا، نريد إذن الإعداد المادي بكل ما نستطيع. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأمر مرتبطا بالاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم، فلم يكلفنا فوق استطاعتنا، وفي استطاعتنا بفضل الله الكثير. فإذا أردت أن أشير إلى الأسباب المعنوية وهي أهم من منظور القرآن والسنة من الأسباب المادية، ففي ذات السورة، سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فتأمل، تأمل يا ابن الإسلام هذه الأسباب وهذه المعاني. يا أيها الذين آمنوا، النداء أولا، وليتنا نحقق معنى الإيمان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكما عرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ولا بد من هذا اللقاء، وإن فريضة الجهاد لم تنسخ، وإن الجهاد قائم إلى يوم الدين وماض إلى الساعة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الثبات لا بد له من إيمان، وإلا فغير المؤمن تجمعه صفارة وتفرقه عصا، لكن لا يكون الثبات إلا مع الإيمان. فالثبات الثبات عباد الله، الثبات حتى الممات. يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لماذا الذكر هنا؟ حيث يسكت اللسان ويتكلم السنان، الذكر هنا هو سبب معية الرحمن، كما جاء في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ من كان الله معه فلن يزل ولن يضل. من كان الله معه فمهما تآمر عليه الناس ومهما كانت له الدنيا فإن معه القوة التي لا تقهر، معه تأييد الله ونصره وحفظه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن ننتصر على أعدائنا. قالها فاروق الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لقائد جيشه سعد ابن معاذ رضي الله عنه: إنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله. فإذا عصينا الله واستوينا في المعصية وهم دائما وأبدا أكثر منا عددا وعدة كانت لهم الغلبة علينا. فليكن زادنا للنصر طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بالقرآن والسنة، عملا بالقرآن والسنة. فذلك منهاجنا وهذا سبيلنا، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهل لأولي الأمر طاعة؟ نعم، بعد طاعة الله وطاعة الرسول. ومن جنس طاعة الله وطاعة الرسول، ولذا لم يقل القرآن وأطيعوا أولي الأمر حتى لا تكون لهم طاعة مستقلة، إنما طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عصوا الله فلا طاعة لهم علينا، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويوم أن يطيع ولاة الأمور ربنا عز وجل ويتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنا لا نكتفي بطاعتهم على قدر ما لهم من التبجيل والتوقير والتكريم، نقبل أيديهم ويجوز أيضا تقبيل أقدامهم. لكن يوم أن يبتعدوا عن دين الله وعن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم أن يعرضوا عن شرع الله ويعزفوا عن حكم الله، فلا طاعة لهم علينا ولا كرامة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. سبب الرئيس من أسباب النصر، كيف هو في حياة الأمة؟ كيف وأمتنا ممزقة؟ أمتنا أشلاء متناثرة، أمتنا جماعات متناحرة. لا بد لهذه الأمة أن تفيق، لا بد لهذه الأمة أن تتوحد. نحن عندنا ما يمكن أن نتوحد عليه، فربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد وسنتنا واحدة أصولنا واحدة. فيا عباد الله، يمكن أن نلتقي على الثوابت، أما المتغيرات والفرعيات والفقهيات والجزئيات ووجهات النظر، كل هذا نحن يمكن أن نقبل الخلاف فيه ونقبل الاجتهاد فيه، لأن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، إنه اختلاف اجتهادات، إنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أنتم الآن تحت اسم الدعوة السلفية بجامعة الأزهر، أنعم وأكرم، إنها راية عظيمة، ليتنا نكون أهلا لها. أين نحن من دعوة السلف؟ وأين نحن مما كان عليه السلف؟ أتكلم عن نفسي فأقول ليتني أكون مسمارا في نحل واحد من السلف. إنه شرف لا ندعيه، لكن ينبغي أن ننطوي تحت هذه الراية منهجا لا حزبا، منهجا لا تعصبا. نحن دائما وأبدا نقول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ديننا الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن حين تشعبت الآراء وحين وجدت الأهواء وحين وجدت الفرق وحين تعددت الطرق، كان ولا بد لأهل الحق من راية تجمعهم ويندرجون تحتها. فكانت الراية المقتبسة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن ثم فأهل الحق ارتضوا هذه الراية، راية أهل السنة والجماعة. هذه الراية التي ينبغي أن نندرج تحتها وأن تجمع شتاتنا، وإن كانت تحتها فصائل. السلفية، أنصار السنة المحمدية، الجمعية الشرعية، الإخوان المسلمون، الجماعة الإسلامية، التبليغ والدعوة، هؤلاء جميعا أهل سنة وجماعة. حتى وإن بقيت راياتهم أو بقيت فصائلهم وبقيت اجتهاداتهم، لكن ينبغي أن يكون هناك القدر الذي نلتقي عليه والأصول الثابتة التي تجمعنا. ونحن على مفارق الطرق، ونحن أمام حرب معلنة من أحزاب باطلة وكافرة. لا بد للمسلمين أن يتحدوا، وأنتم يا أبناء الأزهر كونوا سلفيين أو كونوا إخوان المسلمين أو كونوا ما تكونون، شريفة أن تكونوا على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وألا تظهر خلافاتكم، وألا تتعصبوا لراياتكم، وإنما اجعلوا الراية التي تندرجون تحتها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن قلت الكل يقول إني من المسلمين، الشيعة، الخوارج، الإباضية، البهائية، القديانية، الكل يقول نحن من المسلمين، فقل نحن من أهل السنة والجماعة. إنها الفرقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى. لكني أعلم أهمية هذا الشرط في تحقيق النصر. ما وقعت الهزيمة في أحد إلا حين اختلف الرماة فيما بينهم. وكم كان عدد الرماة قياسا إلى عدد الأمة؟ فيا عباد الله، وجود خلاف وتنازع في الأمة معناه فشل، معناه هزيمة. فلا تكونوا سببا من أسباب الفشل ولا سببا من أسباب الهزيمة، بل اعملوا على الأخذ بعامل النصر الأساسي هذا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا، واصبروا، إن الله مع الصابرين. عامل مهم، الفرق بين النصر والهزيمة صبر ساعة، صبر ساعة. والذين وقفوا في ميدان التحرير لو أنهم تعجلوا بعد أسبوع أو حتى بعد أسبوعين ما كانوا حققوا ما وصلوا إليه وما كانوا يهدفون إليه. لكن لما رؤي صبرهم وإعلانهم عن الصبر بفضل الله تبارك وتعالى نرجو خيرها ونعوذ بالله من شرها. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أي لا بد من الإخلاص يتوج أعمالنا، والبعد عن الرياء، والبعد عن الأشر والبصر، والبعد عن الظهور. فيا عباد الله، حب الظهور يقسم الظهور، فإياكم وهذا أداء العضال. وإنما إخلاص النية لله عز وجل مع صحة العمل، إنما الأعمال بالنيات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه كلمتي بين يدي كلمات شيوخنا وضيوفنا الأكارم، اختصرتها اختصارا على الرغم مما فيها من الطول قياسا لما ينبغي أن تكون عليه كلمات الضيوف، يعني أترك المجال لهم. لكن هناك تأخير لم يكن بأيدينا، معتذرين عنه، مكتفيا بهذا القدر. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز على ما شنف به أسماعنا من ذكر أسباب النصر مادية ومعنوية. ونسأل رب العالمين سبحانه وبحمده أن يوفقنا للتعاون على البر والتقوى. معاشر الأحبة، إن الصحوة الإسلامية المعاصرة باركها الله تثبت دائما أنها أمل الأمة في نهضتها بعد ركودها، وفي عزها بعد ذلها، وعودتها للتمكين بعد استضعافها، وفي استعادتها لحقوقها المسلوبة وأرضها المغتصبة بعد تسلط الأعداء عليها. ولكل هذا لا بد من المحافظة عليها بكل ما أوتينا من قوة، حتى وإن نلنا ما نلنا نحافظ عليها حية نابضة تتقدم إلى الأفضل وتعالج التقصير وتداوي الأمراض، حتى نصل إلى غايتنا المنشودة من تحقيق العبودية لله عز وجل في أرضه بمفهومها الشامل، عبودية الفرد وعبودية الأمة في الطريق إلى عبودية العالم كله لله رب العالمين. وحين حصل التفاوت وكثرت التوجهات والرؤى والتصورات نحو قضية الأولويات، تميز المنهج السلفي بوضع العلم وتحقيق الإيمان وسلامة المنهج ونشر الدعوة على ذلك على أول سلم الأولويات، لأنه المنطلق الذي بدأ به الرسل، وهو نقطة البدء بكل إصلاح وعمود كل عمل صحيح. يأتي بعد ذلك يرجى منه القيام بفروض الأعيان التي كلفت بها الأمة وكلف بها أفرادها، وبفروض الكفاية المضيعة التي افترضها الله عز وجل على الأمة. ومع ذلك أمة الإسلام بشرى، إنا نلمح فجرا
في شباب قد أشادوا، في شباب
أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا، وثبة عظمى لدين يملأ الأكوان ذكرا، يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا، أمة الإسلام سيري وانثري الأشواق عطرا، واكتري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرا، فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي وعنوانها واجبنا نحو المستقبل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن التقيت بإخواني المشايخ الفضلاء وبأبنائي الأحباء أبناء جامعة الأزهر الشريف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم دائما أعمدة في البناء الذي يريد بناء من أجل دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أظنهم وأحسبهم أهم الأعمدة التي تقبل الأمة على الالتفاف حولها، ونبدأ بما أنا بتأسيسها على منهج رباني مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يلونهم والذين يلونهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول الآن بدأ العمل، بدأنا بلا شك مرحلة جديدة لا بد وأن تدركوا دوركم الهائل فيها يا شباب الإسلام، دوركم الذي تكملون به مسيرة من سبقكم من الدعاة ومسيرة من سبقكم من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. هيئوكم لأمر لو فطنتم له لربأتم بأنفسكم أن طلعوا مع الهمل. نعم، هيئكم الله عز وجل لدور إياكم أن تفرطوا فيه، إياكم أن تكونوا شخصيات فارغة، إياكم أن تكونوا لاهين لاعبين. لا بد وأن تدركوا أن الأمة إنما تقوم بشبابها، شبابها الفاهم لدين الله سبحانه وتعالى، بل فهم الدقيق لدين الله عز وجل، خصوصا مع نكبة شرسة، خصوصا مع أعداء متربصين، فئات متعددة تواجه ما آلمهم وما ملا قلوبهم حقدا وحسدا. إعلام مليء بأنواع التوجيه ضد مبادئ الدين، ضد مبادئ الإسلام، كان ينسق حملة خلال الأيام الماضية لمحاولة استمرار عدم الاستقرار، لمحاولة استمرار اختيار نخبة ليست يريدها الناس وإنما تفرض عليه فرضا، اختاروا طريقا غير طريق أبناء أمتها، يريدون أن يتحكم في مصير الأمة أبناء أعدائنا منا. هذا الذي كانوا يريدون وفوجئوا، لأن عامة الناس بفضل الله عز وجل تثق في أهل الإسلام باختلاف طوائفهم. نعم، هناك قدر من الاختلاف نعرف بوجوده على أنواعه المختلفة، لا شك أن اختلاف التنوع الذي يشمل أنواعا من الأنشطة المختلفة تتكامل فيما بينها ويعضد بعضها بعضا هو أهم أنواع الاختلاف في استثماره. ونعلم أيضا أن بين أبناء الصفة الإسلامية من اختلاف التضاد الذي لن نغمض أعيننا عنه، نعلم أن هذا الاختلاف منه ما يسوء ومنه ما لا يسوء، ولكن دائرة السائر منه كثيرة، لابد أن تسعنا كما وسعت من سبقنا من سلف الأمة، ودائرة غير سائغة لابد أن تعالج ولا بد أن لا تترك وتعالج بما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تعظيم فقه الدليل، تعظيم فقه الرجوع إلى النصوص بفهم علماء الأمة، لا باختيارات الناس ولكن بفهم علماء الأمة. شباب الإسلام نحتاج في هذه المرحلة إلى فهم دقيق لجوانب الإسلام كلها. الإسلام يتعرض لأنواع من الهجوم مباشرة مصادمة مع مبادئ الغرب، مع مبادئ العلمانية، مع مبادئ الدولة المدنية، مع الليبرالية. هذه المصطلحات التي ملأوا بها حياتنا استوردوها من الخارج على ما هي عليه وأرادوا فرضها على أبناء أمتنا، مع أن الإسلام شمل الخير الذي أخذ بريقه عيونهم في هذه المصطلحات وتخلص من الشر الذي لو قبلناه لكنا بمنزلة من شرب عصيرا حلوا لكنه قد ملئ سما. لذلك نقول حين نرفض هذه المصطلحات على ما هي عليه، لا نرفض ما كان من خير هو من بضاعتنا، رد إلينا نعم إن الشورى التي توجد عند الغرب والبعد عن ظلم الملوك إنما أخذوها من الإسلام عندما كان أهل الإسلام يعيشون في قمة عصور تقدمهم، لم يكن عندهم مرجعية الدولة الدينية الديمقراطية التي عند أوروبا، لم يكن قط في تاريخ المسلمين حاكم يحكم بالحق الإلهي، في حين كانت شعوب أوروبا تحكم بأن يقول الحاكم قولا أو الكنيسة تقول قولا فيصبح هو قول الله عز وجل. تعالى الله عن قولهم كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه الربوبية بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لعدي لما سأله عن الآية فقال الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال إلا لسنا نعبدهم؟ فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. لذلك نقول عندما رفضوا سلطان الكنيسة المتغطرس الذي كان يجعل الجنة والنار بأيديهم والدنيا بأيديهم وجعلوا العدل وراءهم ظهرية واستعبدوا الناس فعاش الناس في عبودية العبيد وتركوا عبودية رب العباد سبحانه وتعالى لأنهم وقعوا في الشرك بذلك، وكذلك عاشوا في جور الأديان ولم يذوقوا عدل الإسلام، وعاشوا كذلك في ضيق الدنيا ولم يعيشوا سعة الدنيا والآخرة، فرفضوا الدين جملة. ما شأننا وذاك؟ لا نريد أن نقبل ما كان عندهم برمته على ما جاءوا به، حتى صار بعضهم اتهم من ينادي لتطبيق الشرع بأنه يعمل على الدكتاتورية، والعجب أنه يقول أنها دكتاتورية الرب. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. سمعت أن بعضهم يقول أسماء الجبار والمتكبر والعزيز والمنتقم هي أسماء تدل على الدكتاتورية، نعوذ بالله من ذلك. هذا الضلال المبين الذي يحاول البعض أن يفرضه علينا يحتاج إلى فهم دقيق لحقائق الدين. ما الذي نقبله وما الذي نرفضه؟ لن يتحقق ذلك إلا بفهم دقيق شامل لكل نواحي الإسلام، وخصوصا فيما يتعلق بأمر السياسة الشرعية، للسياسة الدنيئة القسيسة التي صارت عند الناس كأنها لازم من اللوازم لنظرة السياسة. لا نريد أن نتعامل بمفهوم آخر، نريد أن نفهم إسلامنا فهما دقيقا. نحن على يقين من أن الإسلام جاء لينظم حياة الإنسان فردا وجماعة وأمة وشعوبا بما أنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والحرب والسلم والثواب والعقاب وفصل الخصومات بين الناس والقضاء بينهم وما يؤمر الناس به وينهون عنه، الحسبة في التعليم في الإفتاء في كل ما يحتاج إليه الناس في أنظمة الحياة المختلفة، كما هي في شخصية الإنسان الذي يسعى المجتمع إلى توجيهه وتكوينه. شخصية قائمة على تحقيق الإسلام والإيمان والإحسان، وأنظمة حياة قائمة على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى. خذ مثلا في أمر السياسة ونظام الحكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانتبه في أن أولي الأمر يتولون أمرنا وليسوا يتولون أي أمر. أولي الأمر أمر المسلمين على ما يقوم، يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فأمرنا أمر ديننا، فمن الذي يقوم بأمر ديننا؟ هذا ولي أمرنا الذي يتولى أمر الدين، يقيمه في الناس، يقيم الصلاة ويقيم فيهم أيضا الزكاة، ويعينهم على الحج والعمرة، ويعينهم على صوم رمضان، ويمنعهم من مخالفة ذلك. وقبل ذلك يسعى إلى نشر التوحيد بأنواعه المختلفة ونبذ الشرك بأنواعه المختلفة، شرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى بالغلو في الصالحين، كمن يعبد الأولياء والمقبورين، وكمن يصرف العبادات للجن أو الملائكة أو لأهل البيت. الباب خطير عباد الله، لأن هناك دولا ترعى هذا النوع من الشرك الآن. أما فكرتم لماذا ترعى دول أوروبا وأمريكا ترعى نشر الصوفية؟ ترعى، لا أعني أي مذهب صوفي ولكن أعني أمر الغلو. لماذا تؤيد الشيعة؟ أما فكرتم لماذا يحضر السفير الأمريكي مولد السيد البدوي 5 سنوات متصلة؟ لماذا يقول تقرير رن؟ تقرير رن يؤكد أنه لابد أن تدعم أمريكا، تقرير رن معد ليس لإعلام أمريكي ولا لصحافة ولا لثقافة، لكن معد لوزارة الدفاع الأمريكية، منشور قرأته في الجرائد العامة في العهد البائد وليس سرا وموجود على الإنترنت، يقول لابد أن نؤيد العلمانيين. وأنتم ترون كيف كان الدعم الهائل ولا زال العلمانيين، ولكنهم نخبة توشك الشعوب العربية أن تنفضها. لابد من دعم الشيعة لأنهم جربوهم في إيران، جربوهم في أفغانستان وفي العراق، وهناك دعم صفي لأبواب أخرى، هناك دعم للتصوف الغالي الذي لابد وأن يكون معدودا عندنا من الخطوط الحمراء، أعني الذي يقبل أن يقول الملك ملكي وصفصت فيه البدوي، أعني الذي يقبل أن يقول أن الأئمة لهم أحوال مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. التصوف الذي يرى أن الولي في مرتبة فوق النبي ودون الرسول أو غير ذلك مما يقولون، أعني التصوف الذي يجوز أن يقول: يا سيدي فلان ارحمني واغفرني واشف ابني واقض حاجتي. هذا النوع الذي لا يمكن أن يكون مقبولا. التوحيد الذي لابد أن يقوم به أولو الأمر الذين تولون أمرنا، الذي يرفض شرك الحكم بغير ما أنزل الله ويحاربه، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى يدخل فيه ذلك، كما قال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: ولا تشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا في القراءة الأخرى. وقال عز وجل أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قضية خطيرة في واقعنا، نزاعنا مع الديمقراطيين من أجل هذه المسألة، لأنهم يريدون أن نقبل أن التسريع حق للبشر، ونحن إنما نحارب حربا في تقرير عقيدة في نفوس الناس أن التسريع لله سبحانه وتعالى لا شريك له عز وجل. هذه عقيدة الأمة حين عبرت عنها في قبولها لدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهو عند أهل هذا الباب يعني أن أي مصدر آخر لا يجوز أن يخالفه. نقول كما قد يظن البعض بقيت حبرا على ورق، نريد أن نفعلها في حياة الناس، ونريد أن تكون حية ما أرادها الشعب إلا تعبيرا عن عقيدته الراسخة في أن دين الإسلام لا يمكن أن يفصل عن الحياة، فلا بد إذا أن تطبق. هل ترون الحرب الشريفة على هذه المسألة؟ وإنما تراجع الكثيرون خوفا من أن الصوت قد ارتفع، صوت أهل الإسلام قد ارتفع، ولذلك لابد أن يكون عاليا، لأن أمامنا معركة قادمة بعد أشهر حين يعاد صياغة الدستور وكتابته من جديد، وهناك محاولة دائمة لتغيير هذه المادة لتتقهقر، لأن هناك من ينادي بدستور 23، وهناك من ينادي بالعودة إلى تعديل بسيط يشير الألف واللام نسميها مصدر رئيسي. دستور 23 الذي كان يعبر عن ثورة 19، الذي يجعل الشريعة لأنه لم ينص على مصدر للتشريع يجعلها في المقام الرابع بعد الدستور والقانون والعرف، إن لم يجد القاضي شيئا من ذلك فله أن يحكم، يجوز أن يحكم بالشريعة الإسلامية، فجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة كأنه يؤصل أن الحكم لغير الله إلا عند الضرورة. وأما الذين يقولون تعديل بسيط يشير الألف واللام، وهذا كان مقدما للتعديل، يعني الجمل كان اعترف أنه قدم هذا التعديل في اللجنة السابقة قبل اللجنة التي عدت التعديلات الأخيرة وحذف منها هذا الطلب، كان المطلوب أن يتم هذا التعديل بالعودة إلى مصدر رئيسي ليوجد مصادر أخرى رئيسية أيضا تساوي التشريع لله ولغيره. وقضية كما ذكرت هم يريدون تأكيدها في حس الناس، لأن هذه هي الديمقراطية في غضبهم، وكما ذكرت الديمقراطية كنظام حياة أتى بشيء من محاسن الإسلام في عدم استبداد الحاكم، في أن الأمة هي التي تعين الحاكم وهي التي تعزله من خلال أهل الحجر العقدي في النظام الإسلامي الأصلي، لا من خلال العامة والمسلمين والكفار وغيرهم. وإن كنا في حقيقة الأمر لا نعترف بأن هناك فرقا بين الواقع الممكن والمطلوب المرجو، فنحن نرجو ما شرعه الله عز وجل لنا من النظام الإسلامي قيدته في الله عز وجل. وهم كما وصفه الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فلماذا إذن يريدون أن يكرهونا على أن نترك عقيدتنا في أن الدين عند الله الإسلام، وأن نحب في الله ونبغض في الله، ونوالي في الله ونعادي في الله، ولا نظلمهم. وفي أثناء الأحداث طبقنا ذلك فعليا، لم يتعرض أحد منهم لأذى، حتى كنائسهم لم تتعرض لأذى، بل أنتم تعلمون الرسالة التي أرسلتها القوات المسلحة شكرا للجماعة السلفية بالعريش، لأنهم منعوا الاعتداء على كنيسة من بلطجية، وهم يشهدون بذلك. المسلمون هم الذين يحمون ويؤمنون أرواحهم وممتلكاتهم. في الحقيقة قضية لابد أن تكون واضحة جلية، لا يلزم لكي نتعايش في سلام أن نضحي بعقيدتنا وأن نرفع شعارات الكفر والعياذ بالله التي مقتضاها تكذيب القرآن. لا أقبل أن يرفع فوق رأسي صليب، ولا أن يوضع اللات والعزى بجوار المصحف، لا أقبل ذلك من أجل أن مستوى الملل والأديان قضية خطيرة، لكننا جميعا نقبل أن نتعايش في سلام طالما لم يحاربونا في الدين، لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا الأمر لا يمكن أن نتنازل عنه، لا يمكن أن يخرجونا على أن نترك آية من كتاب ربنا أو شيئا من سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قضية لابد أن تكون واضحة، يمكن أن نتعايش في سلام، ما هي الحقيقة 15 قرنا؟ لماذا إذن تريدون أن تلزمونا بأن نترك ديننا وعقيدتنا وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى والإيمان بكتاب ربنا عز وجل وبرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بزعم أننا إذا نريد فتنة طائفية؟ لسنا دعاة فتنة، والفتنة الشرك، ولا نريد وقيعة بين المسلمين وغير المسلمين، بل نريد أن يظل الأمان والسلام هو سمة مجتمعنا، ولكن لابد أن يحترم الجميع عقيدة هذه الأمة وعقدها الاجتماعي الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى. لابد أن تقوم الأمة المسلمة وعلى رأسها الإمام المسلم أولي الأمر منا، لابد أن يقوموا على محاربة الشرك بأنواعه، ومن أخطر أنواع الشرك في هذا الزمان شرك الهوى، هذا شرك الشهوات الذي تؤسس له الليبرالية بمفهومها عند الغرب، الحرية من كل القيود إلا ما كان متعلقا بحرية الآخرين، حرية الزندقة، حرية الطعن في الأديان. أوروبا بأسرها وأمريكا وقفت بجوار الدنمارك في الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل قيم ماذا؟ من أجل قيم الليبرالية. إنها عندهم أخذت من كل المقدمات، الليبرالية في الطعن في الله وفي الأنبياء، يقولوا لهم تزعلانين ليه؟ احنا عندنا اغاني بتشتم ربنا وبتشتم المسيح، محدش زعل، لكننا والله لا نرضى بمن يسب المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا نرضى ابدا بان يسب ربنا او رسولنا صلى الله عليه وسلم او اي رسول من الرسل. الليبرالية تعني ادب الزندقة والاباحية مقدمة عندهم، يمتحنون بها بعض الاسلاميين. يوم احد رموز الاسلاميين راح يزور نجيب محفوظ في عيد ميلاده ويقدم له قلم هدية على يشجعه على الاستمرار في الكتابة في الأدب الذي كان يكتبه. الحرفيش قعدوا يسألوه ويقولوا له هتعملوا ايه انا في أدب الزندقة الأنين على ولاد حارتنا، ولاد حارتنا اللي فيها الطعن في عقيدة وجود الإله أصلا، تؤصل لعقيدة نيتشا الفيلسوف الألماني الذي انتشرت عقيدته في أوروبا كثيرا جدا في زماننا هذا، مولد الإله في عصر العلم ومولد السوبرمان، مولد الإنسان الخالق. القصة رواية أولاد حارتنا تؤكد هذا، لأنها تذكر قصة الخليفة الجبلاوي المختفي في القصر اللي محدش شافه أبدا، واللي هو أراد أن يعطي الخطة الحجة حجة البيت لأصغر الأولاد آخرهم خلقا آخرهم وجودا أدهم الذي هو آدم عليه السلام، واعترض إبليس الذي هو إبليس فانطرد وبنى كوخا بجوار القصر، وأما جليل ومن معه الكبار فاضطروا قابلين أن يقبلوا هذا الظلم الذي وقع عليهم. ثم بعد ذلك قصة موسى عليه السلام باسم جبل الذي كان هناك فتوة يعني يفتري على أقاربه وأتباعه، ثم إنه قتل واحدا منهم فهرب 10 سنين ثم رجع، وأثناء رجوعه سمع صوت الجبلاوي شخصيا يقول له أنا الجبلاوي نطلب منك أن أنت ترجع للفدوة اللي عندك في الحارة وتقول له أنك أنت ما تضطرتش أتباعي وأعواني. وبعد ذلك انتهت القضية بغرق الفدوة الكبير الذي كان إشارة إلى فرعون. ثم بعد ذلك جاء للدور الرفاعة الذي رفع سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك قاتل قصة محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة بذكر الأحاديث ضمن على ألسنة المتكلمين بأسماء أخرى، بدرية هي خديجة رضي الله عنها قصتها باسم بدرية. ثم مات قاسم بعد ذلك واختلف أتباعه وركز على الاختلاف كثيرا فيما وقع في الجمل وصفين لكن بأسماء مستعارة. ثم جاء عرفة في نهاية المطاف، عرفة المعرفة العلم، دخل على الجبلاوي في ليلة وقتله وخرجت جلالة الجبلاوي، انتهى عصر الجبلاوي ولا يدري. الأنين على أولاد حارتنا بيسألوا الحرافيش بيسألوا أحد الرموز الإسلاميين بيقولوا له هتعملوا إيه في أدب الزندقة والأدب الإباحي. فقال لهم لم يزل الشعراء الزندقة والإباحيون يكتبون بكل حرية عبر الرسول الإسلامي. الأنين لا إحنا لا نقبل ذلك، لا نرضى بهذا أبدا والله، ولا لا يمكن أن يرغمنا أحد على قبول الكفر والردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. لذلك أقول الليبرالية تؤسس وتؤصل لقضية الحرية المطلقة وعبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ القضية يا إخوة الإسلام ليست يعني مجرد فعل شهوات فقط، ده تأصيل لحق الناس في أن يفعلوا ما يشتهون وما يريدون، وحقهم في أن يفعلوا كل أنواع الفجور. إيه الضغط الهائل الذي مورس على تركيا حتى تسن تشريعا يلغي تجريم الزنا، وبرلمانها الذي تغلب عليه أغلبية ذات أصول إسلامية يضطر لقبول ذلك. طبعا ده لأنهم لم يدرسوا قضية الحكم أنزل الله جيدا، لأنهم لم يعرفوا أن مثل هذا من الكفر الذي لا يجوز أن يقوله مسلم وأن يجعله ثمنا مثلا لدخول السوق الأوروبية المشتركة أو لدخول الاتحاد الأوروبي، ثمن غالي لا يمكن أن نقبل به. عندما لو درسوا مثل ما درستم بحمد الله تبارك وتعالى قضية الحكم ما أنزل الله وقضية الولاء والبراء لما فرروا، لكنهم هكذا فرضت عليهم العلمانية تحريم التعليم الديني ليحفظ أكثر من 3 أجزاء من القرآن ياخذ سجن 8 سنين. ده قانون سماه أتاتورك، مش بهزر ومش ضحك. اللي يحفظ ولاده خارج ما تؤسسه الدولة يعاقب بالسجن. الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية باللفظ يعاقب 8 سنين سجن، وإذا كان ضمن جماعة سجن مدى الحياة والعياذ بالله. هكذا نشأت أجيال لا تعرف من الدين أن هذا من الكفر والعياذ بالله، أن إباحة الزنا من الكفر، لأنهم سنوا تشريعا يلغي تجريم الزنا، مع أن تجريم الزنا كان تجريما أعرج، كان تجريم زي القانون المصري بيجرم الزنا إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يرضى بزناها، لكن لو كانت زوجه راضيا وعاشرها بعد زناها بإرادته راضيا بذلك فلا حق لأحد أن يرفع قضية. قضية عبودية الهوى يؤصل لها النظام الغربي العالمي الجديد، يؤصل ليه أن الإنسان تحكمه المادة، المال، الجنس، الرئاسة والملك، ومن يتولون ذلك يفرضون هذا على البشر ونعوذ بالله، ليظل الإنسان أسير الشهوات، عبد الدرهم والدينار، كل في زمننا عبد الجنيه والدولار، عبد الكرسي الذي يجلس عليه ملكا أو حاكما يبيع دينه من أجله أو من أجل عرض من الدنيا أو وظيفة من أتفه الأمور ولكنه عبد لها. أحكي لكم قصة وإحنا في المعتقل، مش ده بعد الجهاز، ده بعد الزنزانة 19، إخوة يقولوا الجهاز أهو، فبقول لهم كنت عايز أروح أزور الزنزانة 19. المهم بعديها دخلنا مرة كان في أخ عنده عمل إضراب على الطعام، كان إنجليزي فكانت الدنيا مقلوبة عليه، بالإطالة الجنسية وعمل إضراب على الطعام في شغلانة، فكان المأمور جايبنا أنا والشيخ فوزي السعيد والشيخ حسن أبو الأجمال عشان نقنع الراجل إنه ياكل ويقطع إضراب على الطعام، فجت صلاة العصر وأنا كنت محافظ على تكبيرة الإحرام، والإخوة الباب مقفول عشان ألحق الصلاة في الترعة مع الإخوة يبقى مش هعرف أخش، فقلت للأخ اللي هو اللي مسؤول من الجماعة اللي هو جابنا عند المأمور في وسط المأمور، وبعدين يا علاء هنعمل ايه؟ قال لي نصلي هنا، قلت له خلاص نأذن، قال لي أذن، أذنت، والشيخ فوزي صلى إمام، والمأمور جه راح جاي قال لي صلى معانا، فالإخوة بدأوا يتعجبوا، قلت لهم تتعجبوا ايه؟ يعني ايه المشكلة إن احنا أذنا وصلينا في مصر المأمور؟ حكوا لي قصة عشان تعرفوا عبودية الهوى، وعبودية الهوى ايه بأتفه الأثمان، قالوا لي فؤاد النطرون كان في مرة المأمور مارر على الزنازين وقت صلاة الظهر، وجه واحد من الإخوة تجرأ وأذن أثناء مرور المأمور، فالمأمور هتف بكل صوت يا عبد العال بالشويش، قالوا نعم يا فندم، قالوا في أذان في النطرون يا عبد العال، قالوا علم يا فندم، علم يا فندم معناها إن الناس اتقطعت من أسلاك الشيكة ضربا لغاية ما الجلد كان بيطلع باللحم، الإخوة بيحكوا لي
وجاء اليوم اللي احنا بنأذن في نفس المأمور واحنا متقنين. انا دخلت السجن بعد بقى انا خمس نجوم قلت حقيقي فعلا ده بهذه الطريقه حاجه عظيمه جدا. عبد العال ده بقى اديله عشان ايه؟ عشان يعذر الناس عشان واحد اذن. عبد العال ده الله اعلم عايش ولا ميت. لكنه بقى علينا عشان الشرايط الخمسه ولا الكتافه اللي معلقها راجل صول ياخد له 700-800 جنيه عشان الناس تستعبد بأسخف الاثمان. يكون عبدا بالدرهم والدينار ويعيش حياه تعيسه والعياذ بالله. وليس عنده الا المخدرات يهرب اليها لانه لا يقوى على الحياه بدونها. عبوديه. الاخوه اللي بيعالجوا مرض الادمان بيقولوا لي بدون المخدرات المدمنين ايسر شيء عليهم ان يكفروا بالله. يكفروا بالله يستهزأوا بالدين ويستهزأوا بالله ويشتموا ربنا ويتهموا بالظلم وانواع من الكفر بسيطه جدا عندهم. ويعني يعتقد ان الدين يقول لك الدين هيخلقني الصلاه هتخلقني ونحو ذلك من الاشياء الفظيعه. خطر عظيم جدا والله. عبوديه الجنس، عبوديه المخدرات، عبوديه الشهوات المختلفه توصل لدرجه ان يصل مش انه بيفعلها فقط، ما هو يفعلها دي بقى كبيره من الكبائر ولا نكفر بالكبيره ما لم يستحلها، ولكن قضيه ان هو يصبح عبد لهذه الشهوات، يصبح انسان مستعد يبيع دينه، يبيع اسلامه وايمانه لعرض من الدنيا، ويستحل ذلك ويراه امرا حقا له، حريه ليبراليه. قلقانين جدا على الفن والرقص والعلم، وهتخلوا الناس كلهم كده، وعمرنا ما عملنا كده، احنا بقالنا سنين طويله، عمرنا ضربنا واحده متبرجه كمنهج سلفي بفضل الله عز وجل، عمرنا ما اذينا حد، نحن ندعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، ولكن هل تحرمونا من ان نعتقد لزوم ان يعيش المجتمع في نظام اسلامي؟ بقول لهم لماذا لم ترضوا منا بما رضي به العالم من اسرائيل؟ اسرائيل عملت معاهده كامب ديفيد ووقعت على اتفاقيه السلام مع مصر. طب هي غيرت خريطتها اللي حطها على باب الجنيه اللي ان ارض اسرائيل من الفرات الى النيل. يعني انتم ما الزمتمش مما يعتقدوا ان ده لا يجوز ان يطبق وان لازم تعترفوا بحدود رسميه. ومع ذلك قبلتم ان تتعايشوا معهم. لماذا لا تقبلون منا ما نقول اننا نفرق بين المرجو المأمول المطلوب منا شرعا وبين الممكن المتاح ونحن نفرق في ذلك. ولكن لابد ان نظل على عقيدتنا ان المرجو المأمول المطلوب شرعا لابد ان يكون ماخوذا من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما امر الله به ابدا ما احنا نتردد عنه. ان الاسلام يسود العالم قضيه مطلوب منها. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين الحق، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد ربنا لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت بدن ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين. قضيه عقيده لدينا، ولكن نعلم اننا نعيش في واقع قد يختلف، نطبق ما نقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك البعض دايما بعذر يسالونا ان انتوا طب هتحكموا الشارع ازاي؟ وازاي بتقبلوا مثلا ان انتوا تشاركوا في استفتاء وده تصويت والتصويت مخالف ونحو ذلك؟ ومش هترشحوا نفسكم للرئاسه وازاي وتتركوا وبعضهم عنده احلام ويقول لك الشيخ فلاني يترشح للرئاسه ويبقى هو وعشان نحكم بالشريعه. لابد ان نفرق بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو. المطلوب المرجو عقيده لا يمكن ان نتركها، ولكن ما هو الذي نطبقه هو الذي نستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. ده جزء مما نتكلم فيه في امر ما يسمونه بالسلسله الشرعيه. قل الامر، قلنا الامر والاسلام والايمان والاحسان، امر الدين يقام وتساس الدنيا بالدين في انظمه الحياه المختلفه في العلم. وانا اؤكد عليكم ضروره ذلك، اوعوا يا طلاب الازهر تكونوا فقراء في العلم. انتم امل الامه. انا كنت اتمنى اجي اليكم كلكم بالزي الازهري. انا احب ان ارى من يلتزم بالمنهج منهج السنه والجماعه ويكون من يعني على من يعني امام الناس من اهل العلم من الازهر، لان الازهر شريف شرف بعلمه، ليس شرف بان تكونوا في اللهو واللعب. لأن تكونوا مقصرين فيما أنتم فيه. أنتم طلاب شريعة وطلاب دعوة وطلاب دراسات إسلامية وطلاب أصول دين، لابد أن تكونوا أنتم حماة العقيدة، حماة العلم الشرعي، أنتم حماة الإسلام والإيمان والإحسان بفهمكم الدقيق، وأنتم أيضا القادرون على الدفاع عن الإسلام والمسلمين في ظل هجمات شرسة سوف تكون إذا كانت بضاعتكم ضحلة، إذا كنتم لا تحسنون كيف تردون على الشبهات، من يرد إذن؟ سوف يفقد الناس الثقة ويبحثون عن غيركم، وذلك قضية خطيرة. نحن نريد أن يعود الأزهر دوره الحقيقي في توجيه الأمة من خلال منهج السنة والجماعة. جزا الله خيرا صلاح الدين أن أعاد الأزهر إلى حظيرة أهل السنة إجمالا، وكان مؤسسا على المذهب الرافضي معلنا والباطني في الحقيقة، مذهب الباطنية المسمون بالباطنيين الغلاف الرفض، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الباطنية الذين حكموا مصر نحو 3 قرون بالفساد والعياذ بالله. لذلك نقول لابد من الحذر، لأن هناك بعض كما ذكرت دولة بترعى المذهب الرافضي مذهب الشيعة وعايزة تخترق الأزهر، وأمنيتها أنها تخترق الأزهر، وللأسف في طوائف إسلامية مش فاهمة الموضوع ده، وبالتالي تريد أن تضيع القضية. إذا لم تفهموها أنتم، من سيحمي أمتنا من أمام هذا الغزو الخطير الفكري؟ قول الأمر منكم، دي لوحدها فيها فائدة عظيمة جدا، لابد أن يكون منا، ليس أن يكون من غيرنا، ليس يكون غير مسلم. قول الأمر منكم، السياسة دي سياسة شرعية، لابد أن يكون الحاكم مسلما بإجماع العلماء، مش عايزين واحد فيهم لم ولا واحد ممكن يكون في وظيفة رسمية زي أستاذة في الأزهر قالت مرة إنه لا يجوز إنه يتولى يعني أي كافر رئاسة الدولة، لأن الله قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وبعدين بعد كده الإجماع على ذلك نقله ابن المنذر وغيره، في إجماع من أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. اتصلوا بها صاحب القناة سويد وقال لها، قالت له ما فيش مساومة على الدين، بس لما هي عضو في حزب الوفد الهيئة العليا للحزب سمعت بسرعة وقال لهم واحد فيها إذا هي ما ركعتش عن الكلام ده يبقى أنا هستقيل من حزب الوفد وهم لا يستغنون عنه. وحصلت أمور عجيبة، أقل من 48 ساعة كانت بتقول أنا كنت بتكلم عن الخلافة مش على رئيس الدولة الجمهورية، وبعدين أنا ما أقدرش أكفر اليهود والنصارى لأن هم مؤمنين زينا والعياذ بالله، نسأل الله العافية، لأن هناك خلل في ما يعرض بهذه الطريقة، هناك خلل في الداخل. لابد أن يوجد من أهل العلم في الأزهر من يتولى قيادة الأمة في الحقيقة تجاه تصحيح العقيدة، حماية التوحيد، حماية السنة، حماية الشريعة بكل معانيها، لأن هذا هو المطلوب. أنا يعني أؤكد على دوركم الهام الخطير، لأنكم دعاة المستقبل، إياكم أن تنشغلوا باللهو واللعب، إياكم أن تجعلوا مهمتكم أنكم دخلتم كليات الأزهر لأنكم لم تجدوا يعني كليات أخرى غيرها. أنتم على ثغر من الثغور أعظم بكثير من كل الثغور الأخرى، وكلنا على ثغر من الثغور، كلنا نتعاون، وكلنا لابد أن يكون هذا الواحد من أجل الإسلام. ثم لابد إخوة الإسلام من أن تكونوا في تطبيقكم لهذا الفهم الإسلامي الصحيح الشامل لكل نواحي الحياة. أنا بالتأكيد أن هناك قضايا كثيرة من قضايا العمل السياسي تحتاج إلى توضيح، لها مجالها إن شاء الله، لكن لابد أن تكونوا على بينة منها، وبعد فهمكم الدقيق لابد من تطبيقكم لهذا سلوكا، عبادة، أخلاقا، معاملة للناس. اوعى تفتكر ان انت ممكن تكون بعلمك كافي فقط في الدعوة الى الله، سلوكك اول حاجة، دعوتك الى الله عز وجل بعبادتك التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بما السر الذي يكون بينك وبين الله في صلاح قلبك، في اخلاصك لله عز وجل، في صدقك مع الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون منظر قدام الناس، منظر جميل جدا، وممكن تبقى داعية مفوه والناس كلها بتحب قدرتك ولا تثمر شيئا في النهاية، لأن الداخل قاوي، لابد أن تكون أنت من داخلك ممتلئا بحب الله عز وجل والخوف منه ومراقبته والإخلاص له عز وجل. إصلاح القلوب مش بالكلام، بالتفتيش في النفس حتى تعالج من أمراضها. هذا الذي يثمر الخلق السوي في معاملة الناس، هذا الذي سوف يجعل الناس يقبلون الدعوة أضعاف مضاعفة. خدمة الناس ومعاونتهم والشعور بآلامهم وحسن المعاملة معهم في قضايا عظيمة الأهمية لابد أن يكون تطبيقنا للإسلام في كل المجالات، كما نطبقه في العقيدة والعبادة والمعاملة والحلال والحرام وفي الأخلاق كذلك لابد، في صلة الأرحام، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الجيران. عبد الله بن سلام ما الذي جعله يعني يدخل الإسلام قلبا من أول نظرة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما سمعه ورأى وجهه قال علمت أنه ليس بوجهه كذاب. حاجة لأن هناك صدق يجعله الله عز وجل على الوجه وعلى سمت الإنسان، أثر ذلك يقبله الناس. ثم قال سمعته أول ما سمعته يقول صلوا الأرحام، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. آمن عبد الله بن سلام، سأله عن بعض أسئلة وآمن مباشرة. سبحان الله، أمر عظيم سلوكك ثم قدرتك على الدعوة إلى الله، حسن عرضك للإسلام. لابد أن تعرض الإسلام بالصورة الصحيحة وتميز بين ما يعني كيف يعرض كل تعرض كل قضية من قضايا الدين وفي أي توقيت وبالطريقة المناسبة وبلغة الناس الذين تخاطبهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد أن تخاطب الناس بما يدركون ويعرفون. خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا قال علي رضي الله تعالى عنه. لذلك قدرتكم على الدعوة هذه لن تكتسبوها يعني إلا بالممارسة العملية للدعوة، باكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بالناس. مش عايزين ندارة ورا ورقة أو إعلان ويافطة ملزوقة، لا، احنا عايزين نمارس الدعوة بالحوار وبمناقشة الناس في كل القضايا. وهذا الذي سوف يجعلنا نعرف أننا عندنا عجز ونقص في الناحية الفلانية نذهب فنكمله ونذهب فنصلح من هذا العيب والنقص حتى نستطيع أن نعبر عن الإسلام تعبيرا صحيحا. ثم لابد في كلمة أخيرة أن نكون يدا واحدة، أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتجاوز كثيرا من حظوظ النفوس، أن نكون مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق مخلصين، لا نجعل الخلق أمام أعيننا، لا نرضي الناس بسخط الله، نرضي الله ولو سخط الناس فيرضى الله عنا ويرضي عنا الناس، ولا نرضي الناس بسخط الله فيسخط الله علينا ويسخط علينا الناس، ونكون مع الناس بلا نفس، نكون مع الناس بلا انتصار للنفس، بلا أنا، أنا أنزعها من البين، حتى لو اعتدى علي أحد ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. قال عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الذي يمكن به أن نتعاون، التعاون على البر والتقوى ليس مجرد إعلان، الوحدة والاتفاق ليس مجرد أماني، لكنه يحتاج إلى سلوك معين، إلى صدق مع الله عز وجل في أننا نريد الله والدار الآخرة، وفي معاملة الناس بالرفق واللين والاحترام، وكما ذكرت بلا حظ نفس. حظوظ النفس هذه أخفى من دليل النمل، لابد أن نفتش في أنفسنا، ولابد أن نسعى في تهذيبها، لأن هذا الأمر هو الذي به بإذن الله تبارك وتعالى تفتح القلوب، القلوب تفتح بأمر من الله عز وجل، مفاتيحها بيد الله، أم على قلوب أقفالها؟ أقفالها تفتح بأمر الله عز وجل، ليس بحسن الخطبة. ممكن واحد يكون لا يحسن أن يخطب في الناس، ولكنه يؤثر بهم تأثيرا عظيما، يؤثر تأثيرا مستمرا دهورا، ومع بكلمة تظل عبر التاريخ منيرة. أرأيتم كلمات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والله تصل أنوارها إلينا عبر الزمان والمكان. كلمات مثل كلمة موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، كلمة إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كلمات منيرة، مواقف عظيمة للأنبياء ومواقف للسلف رضوان الله عليهم، والصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بذلك، سيظل نورها مستمرا. الصحابة رضي الله عنهم ما كانش عندهم ميكروفونات، احنا كان الميكروفون هيموت عشان الميكروفونات. وطب الصحابة كانوا بيتكلموا ازاي؟ بيعلموا الناس ازاي؟ من غير ميكروفون، ويعلموهم 4-4 و5-5 و10-10. ما مش معقول صوتي مش هيوصل ولا صوت حد هيوصل. اذا تعليم الصحابه ما كانش بالماك ميديا زي ما بيقولوا، تعليم الصحابه كان بالآحاد، لغايه ما خرجوا اجيال فضلت على الاسلام 14 قرن 15 قرن من الزمان. قضيه مختلفه تماما عنا احنا. ممكن يكون وسائل الاعلام بتاثر، لكن والله العظيم اللي حصل اول امبارح ده درس عظيم جدا. الاعلام كله جرايد وتلفزيون رسمي وقنوات مأجورة في الحقيقة الخاصة دي، كلها عمالة تحث الناس على شيء معين خلاف ما يقوله الإسلاميون. الإسلاميون أول مرة حاجة طبعا حاجة تفرح إنهم اتفقوا على قضية بهذه الطريقة. قضية الشريعة بفضل الله لن تجد من يخالف فيها بإذن الله، وإن كان الفهم قد يختلف. وكما ذكرت إحنا لازم نستوعب إن هيكون بيننا خلاف، إحنا عايزين نبقى بصمة واحدة وإن كانت طوابعنا مختلفة قدر الإمكان، حتى لو كان في اختلاف شوية في البصمات أحيانا، ولكن نبقى إخوات وولاد عم، بحيث إن الجزء المختلف فيه نحاول نحجم جدا ونعالج الجزء غير السائر الذي يضر كثيرا، سواء في الأصول أو في الفروع، الذي هو خلاف النص خلاف البينات. لأن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لما يكون في بينات لحد يخالفها يبقى هذا هو الضلال الخطر العظيم. بينات في العقائد، بينات في الفروع، بينات يعني يجي واحد يتكلم في مسألة من مسائل الفروع بأمر باطل في أمر عملي، اصطلاح الفروع اصطلاح حادث معلوم، لكن ينبغي أن يقال أن الفروع التي ينزع فيها الخلاف جملة هي ما ليس فيه نص، سواء كانت العقيدة أو في العمل. هي العقيدة فيها حدث فيها فرعيات، في بعض الأشياء في العقيدة ليس عليها نصوص قاطعة، كاختلاف أهل العلم في أيهم أفضل علي أم عثمان، مع اتفاقهم على خلافتهم بالترتيب المعروف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفضل أبي بكر وعمر على علي وعثمان، ولكن الاختلاف في علي وعثمان لا يضلل فيه المخالف. اختلاف أهل العلم في نبوة الخضر هل هو نبي أم ولي، اختلاف سائر. اختلافين في كثير من الأمور في التفسير مثلا، هذا خلاف في الحقيقة، خلاف في أمر اعتقادي، ومع ذلك هو أمر سائغ طالما اختلف فيه أهل العلم وليس فيه نص. وأما بالنسبة إلى هناك إجماع على وجوب الصلاة، لو في واحد قال الصلاة دي مش فرض، لو واحد فيه قال قطع ايد الثالث مش فرض، ليه نقطع ايد الناس؟ تقطعوا ايد الناس وترجموهم، ده اول ما يمسكوا الاسلاميين دول في الحكم هيقطعوا ايد الناس وهيرجموهم وهيبهدلوا الدنيا. وابدا والله ليس هكذا الامر دائما، لكن نحن نعتقد لزوما ان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما يتجلد، وانه اذا كان الزاني محصنا واجب عليه الرد، ده عقيده راسخه، ده لا يمكن ان نتنازع عن ذلك. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ان في قصاص في كتب عليكم القصاص والقتل، وده مردود الى اهل القتيل، وهذا البديل هو الدية عند من يصطلح على ذلك. فقتل الخطا غير قتل عن حاجات راسخه حتى لا نطبقها الان في اشياء، لو لم نطبقها الان لكننا لن يلزمنا ان نعتقدها. طب ما تطبقوهاش ليه؟ لان احنا ممكن نكون عاجزين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وباكد ان احنا نفرق بين المتاح الممكن وبين الواجب المطلوب، وميزاننا لابد ان يكون بناء على مراعاه موازين القوى في العالم، في المنطقه التي نعيش فيها وفي داخل بلادنا. حرب ضروس ضد الاسلام والمسلمين، لابد ان نتصدى لها، ولابد ان نوضح مفاهيمنا مبني على الفهم الدقيق والتطبيق الصحيح والصله الوثيقه بالله عز وجل، والدعوة الصادقة التي تستوعب توصيل الحق بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب، واليد الواحدة في التعاون على البر والتقوى، والتحاب في الله الذي يبنى على الإخلاص وعدم مراعاة حظ النفس. ما لبال جائعات أرسلت في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الحمد والرضا، وأن تكون يعني أول اللقاءات وليس آخرها إن شاء الله. وجزا الله من يعني فهم من فضلاء المشايخ الأزهر والأستاذ المسؤول عن المدينة الجامعية، جزا الله خيرا على تيسير هذا اللقاء. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وأبتدى بالدكتور محمد جسري، كنت أحب أن أتكلم قبلي ويعني وأهل لذلك والله، ولكن لكرمه وحسن أدبه آثر أن يقدمني، غفر الله لي وله.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على ما أمتعنا به من نصح وبيان وإرشاد وتوجيه. أيها الشباب، حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين، من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين، من قد أبوا إلا الصلاح فديتهم من مصلحين، لا يعملون لغاية إلا صلاح المسلمين، جاءوا الملا برسالة بيضاء من وحي أمين، ودعوا إلى السير القويم على غرار السالفين، قسما لهم مجد أغر فاق مجد الخالقين. ومتى يعلم الشباب هو عنوان كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الحفل الكريم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، حي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة المباركة، حي الله تعالى هذه النواصي المتوضئة. الله تعالى أسأل أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. يقول العرب: قطع الجهيزة قول كل خطيب. والحق أنني في موقف لا أحسد عليه، وقد سبقت بفذين علمين فاضلين كبيرين لا أطيل ثناء عليهما، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال في موازين حسناتهما، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، عنوان هذه الكلمة اليسيرة: حتى يعلم الشباب. ماذا ينبغي أن يعلم الشباب؟ أريدك أن تعلم أن الشاب في اللغة هو الفرس. فهل أنتم فرسان؟ نعم إن شاء الله أنتم كذلك. سمي الفرس فرسا لأنه لقوته يشب على قدميه ويرتفع بصدره، فالشباب قوة وفتوة، الشباب قوة وفتوة. ليس فقط العرب تسمي الفرس شابا، بل إن المشبوب عندهم هو من يتقد قلبه حماسة وعاطفة جياشة. فهل أنتم كذلك؟ أرجو أن تكون العاطفة في قلوبكم مشبوبة، والشبوب هو ما توقد به النار، توقد النار بهذه العواطف، بهذه الحماسة، بهذه القوة. ولهذا كان أولى الناس بالقيادة هم المشابيب. من المشابيب؟ إنهم القادة، يقودون المجتمعات، يسوقون الناس سوقا رفيقا رقيقا إلى رب الأرض والسماوات. لهذا كان الحديث عن الشباب حديثا ماتعا جميلا نافعا. وإن فتنا أو فاتنا هذا الشباب فإنا نراه فيكم الآن متجسدا متجذرا قويا واضحا بادي القسمات. أيها الشباب، إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
عني بأمركم كثيرا وناداكم طويلا ووجهكم توجيها خاصا وعاما. رأيناه صلى الله عليه وآله يحرص على الشباب في دعوته، وكذا يفعل الموفقون من الصالحين المقتفين المتبعين. كم كان عمر طلحة يوم أن أسلم بين يدي رسول الله؟ كان ابن 14 عاما. كم كان عمر سعد؟ 17 عاما. كم كان عمر علي رضي الله تعالى عنه دون ذلك؟ إن الفاروق عمر يوم أسلم كان عمره لا يزيد عن 27 عاما. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولهذا رأيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بأمور خاصة، يدعوهم إلى العفة تارة، ويندبهم إلى الطاعة ويؤكد عليهم تارة، فيجعل من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله هذا الذي نشأ في طاعة الله منذ شبابه، يجعل صلى الله عليه وآله وسلم الشاب مسؤولا عن شبابه، وسيسأل عن هذا الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. أين ذهب الشباب؟ أين ذهبت قوته؟ أين ذهبت شدته؟ أين ذهبت فورته في طاعة الله تبارك وتعالى وفي نصرة دينه؟ أم كان الزمان يتقضى ويتقطع؟ حسرة كبيرة، خيبة عظيمة سوف تكون لاحقة لمن مضى عمره هكذا سبهللا. تأمل أيها الكريم المفضال حديث القرآن عن الشباب: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى الأنبياء كانوا يملكون هذه القلوب الشابة. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم ما أرسل إلا وقد بلغ 40، ومع ذلك سمي ماذا؟ فتى. لماذا؟ لأنه يملك هذا القلب الندي، هذا القلب الموصول بالله تبارك وتعالى. إننا حين نتحدث عن واجب الشباب ومسؤولية الشباب يجب أن نتناول هذا الواقع الذي نحياه بما ينبغي أن نعلمه أو أن نتعلمه عن هذا الواقع بتضاعيفه وإشكالاته بآلامه ومعاناته، حتى نستطيع أن نخرج وأن نخرج من رحم هذه المحنة منحة ربانية لهذه الأمة المباركة. دعني أحدثك عن مخططات كثيرة تبرم في أوقات قليلة محدودة. دعني أحدثك عن فترة لا تزيد في عمر الزمان عن برهة، عن لحظة هي 10 سنوات محدودة. بهذه 10 سنوات الأخيرة ماذا يراد منا وماذا يراد بنا؟ ما الذي يجب علينا تجاه ما يجري تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض؟ إننا نلمس تحولات تاريخية تقع في عمر هذه البشرية. إن بعثة نبينا صلى الله عليه وآله تحول تاريخي عظيم جليل، وإن هناك من الأحداث ما يمكن أن يكون بمثابة قسمات واضحة ظاهرة بينة في هذه الحياة التي نحياها. إن حدثا كبيرا خطيرا قد وقع في هذه السنة، سنة 1200 للميلاد، سنة و2000 للميلاد وقع حدث جلل. استعل هذا الحدث كما يعتقد الناس الآن بشكل عام، لكنه أفضى إلى نتائج خطيرة، أفضى إلى جوانب تحتاج منا إلى تأمل وتدبر. بمجرد أن انهار ذلك البناء الضخم الكبير المكون من برجين، دقت طبول الحرب تجاه بلادنا، تجاه مجتمعاتنا، تجاه الشرق الأوسط بعامة. دقت طبول الحرب وأشعل فتيلها رغما عنا وعلى كره منا، ولم نستأذن يوم أن فعلوها وألصقوها، لم نستأذن يوم دق هذه الطبول يظنون أن الولوج إلى بلادنا سيكون نزهة قريبة سهلة ميسورة محمودة العواقب. ينتظرون هذه البلاد التي تفيض سمنا وعسلا، ينتظرون تلك الأمجاد التي لا تكون إلا في أوهامهم المريضة وفي مخيلاتهم الضعيفة. يظنون أن بلادنا سوف تكون لقمة سائغة، وأن العراق وبلاد الأفغان ما هما إلا مفتاح أو بوابة سينفذون منها إلى هذه الربوع. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن عودة المسيح عليه السلام لابد وأن تسبق بحرب كونية، لابد وأن تسبق بحرب نووية، وأنهم مشعلوا هذه الحرب، وأنهم قواد هذه المعارك، ونحن سوف نكون بمثابة الوقود، سوف نكون بمثابة هذه التلال التي ستوضع بعضها فوق بعض لينزل عليها المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دقوا الطبول ثم هجموا، فماذا نالهم من وراء هذه الهجمات؟ خاب مسعاهم وضل سعيهم وانقلبوا بخفي حنين. نعم أعلنوا إفلاسهم وإبلاسهم وتورطهم، وشهدوا على أنفسهم بأنهم خسروا وخابوا ولن يفلحوا، وأنهم لقنوا دروسا لا يمكن بحال أن ينسوها. حين دارت هذه الآلة العسكرية على بلاد الأفغان وفي بلاد الرافدين، وقع ما لم يكن لهم بحسبان. رأوا وعلموا وشهدوا كيف تكون رجولة الرجال وبطولة الأبطال، كيف يكون الإسلام قويا بأهله الذين ينتسبون إليه، ينتمون إليه، يذودون عن حياضه، يحمون مقدساته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. وبعد، فقد ظهر جليا إذن أن خيار ما سمي بالقوة الضاربة الذي اعتمد من قبل تلك الإدارات الغربية كان خيارا فاشلا، وأن عقلية الكوبوي الذي يمكن أن ينهي الأمور في جولة واحدة هي عقلية لا يمكن أن تمر أو أن تمرر مخططات في هذه المنطقة العربية. فماذا كان؟ كان أن حاولوا فرض ما أسموه بمشاريع الهيمنة الغربية، وهي عدة مشاريع مجتمعة. مشروع يتعلق بما أسموه الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه، هذه محاولة حاولوها لتقليم أظافر الدعاة إلى الله والدعوة إلى الله بكل طوائفها المنتسبة إلى السنة. حاولوا محاولات كثيرة طائلة، محاولات عديدة طائلة، يريدون من خلالها تحجيم كل فصيل بالنظر إلى اجتهاده الذي ينحوه. فمن نحى أن يمارس الدعوة من خلال منابر أقصي عنها، ومن نحى أن يمارس الدعوة من خلال أحزاب وابعد منها، ومن نهى أن ينحاز إلى الناس مبلغا ومتحركا بينهم منع من الانتقال أو من الخروج من حيه، وهكذا كل بما يبطل سعيه. حتى من كان خيارهم القوة عملوا بالرصاص الحي مباشرة وفي سويداء القلوب ولا بد. هكذا كانت المسألة عندهم. ثم ماذا كان؟ كان أن انتشرت هذه الدعوات وقويت هذه الممارسات وقامت الدعوة على سوقها وإن رغمت أنوف العداة. هذه حقيقة يعلمها كل أحد ويشهد بها كل مسلم يعيش على أرض بلادنا وغير بلادنا. إنه قدر الله الغالب الذي لا يغالب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لكن هؤلاء لا يفقهون وأذنبهم أيضا لا يفهمون. حاولوا أن يضيقوا على المساجد وأهلها، حاولوا أن يمنعوا الدروس والقائمين عليها. وقد حدث الشيخ عن ذكريات وقعت له وغيره وغيره يحدثكم. نسأل الله تعالى العافية لأهل الإسلام جميعا. لم يكتفوا بهذا، وإنما توجهوا جهة مناهج التعليم. وأنتم يا طلاب الأزهر تعرفون أكثر مما يعرف غيركم أن مناهج الأزهر عدلت بما يحرفها عن مسيرتها، وغيرت باسم تطوير هو إلى التدمير أقرب. تعلمون تماما ما وقع وما يقع وما يراد بكم، يعلم ذلك الكبير والصغير. لم يكن هذا قاصرا على بلادنا على نشر الأزهر فحسب، بل وفي السعودية والخليج عدلت المناهج وأقصيت مصطلحات شرعية من كتب الدراسات الإسلامية في تلك البلاد. وأنا واحد ممن تلقى كميات ضخمة من مناهج وزارة المعارف في السعودية حين عدلت هذه المناهج فلم يبق لها مكان، فقيل فلترسل إلى الآفاق لتوزع على الناس. وصلتني ترلة كاملة فيها من مناهج الصف الثاني الابتدائي إلى الثالث الثانوي في العلوم الشرعية واللغوية. لماذا؟ لأنه صدرت الأوامر بتعديلها وتغييرها. حذف الموقف من أهل الكتاب، حذف الموقف من الولاء والبراء، حذف الموقف من قضايا عقدية كثيرة، لا أقول في العلوم الشرعية بل وفي كتب اللغة العربية والمطالعة والنصوص وغير ذلك. لقد رفضت أمريكا 100 مليون دولار مساعدة لباكستان يوم أن قررت إغلاق المدارس الشرعية التي كانت سببا في وجود طالبان في بلاد الأفغان. نعم هذه حقائق على أرض الواقع. لقد حاربت المؤسسات الشرعية الإسلامية في بلاد الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر بما لم تحارب بمثله في تاريخها كله. كان هذا تارة بالترغيب والدولار، وتارة بالترهيب وبالتخويف وبالضغط السياسي والعسكري. فماذا كان؟ أقبل الناس على الأزهر وعلى الدراسة فيه، وزاد عدد طلابه والمنتمين إليه والمحبين له والساعين في رفعته والعاملين على قوته، زاد هذا بحمد الله. ووفق الله تعالى طوائف من الدعاة إلى الله إلى افتتاح معاهد أزهرية جديدة تقوي في أبنائنا عقيدتهم السلفية، تدعم في أبنائنا روحهم الجهادية، تؤسسهم على أصول ثوابت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصحيح المعتقد. وسيظل هذا الدين بإذن الله محفوظا مكلوءا، ولكنهم لا يفقهون. لأنهم لا يؤمنون. عملوا هذا فما أغنى عنهم فتيلا ولا قطميرا ولا نقيرا. ثم توجهوا جهة أخرى، توجهوا جهة المجالس التشريعية، فأكدوا على استقلالها عن الأديان السماوية، عن الأديان الإلهية بأسرها، لتتحقق ولتترسخ هذه العلمانية وتلك الليبرالية بكل مذاهبها وطوائفها ومسمياتها ومعانيها. سعوا في أن تكون هذه المجالس مجالس تعيش بمنأى عن دين الله عز وجل، عن وحيه، عن هداه، وأكدوا على ذلك ورسخوا في نفوس الناس الذين يمكن أن تشرئب أعناقهم لدخول هذه المجالس. ثم وجهوا وجههم شطر المرأة العربية، كيف لها أن تبقى عفيفة في حجابها، كيف لها أن تبقى حصان في عفتها، كيف لها أن تبقى على هذا النحو بعيدة عن المشاركة الفعالة المباشرة التي تحتك فيها بالرجال احتكاكا مباشرا. لابد لها وأن تكون قاضية، لابد لها وأن تكون مأذونا، لابد لها وأن تكون وكيل نيابة، لابد لها وأن تكون كذا وكذا في الأعمال. ليس هذا فحسب، بل وملف الأحوال الشخصية في البلاد العربية يجب أن يتغير. لا داعي لأن توجد هذه الخانة في بطاقات الأحوال الشخصية وهي خانة الدين، ولا معنى لأن يبقى الزواج دينيا، ينبغي أن يكون الزواج مدنيا. فيتزوج محمد من فلانة غير المسلمة، ويتزوج جرجس من فلانة المسلمة، لا معنى لأن تبقى هذه الخانة وليكن الزواج مدنيا كما هو الحال هنالك. لماذا نحرم الإجهاض؟ لماذا نلزم بالختان؟ لماذا نبيح تعدد الأزواج؟ عندنا مندوحة في تعدد الخليلات وتعدد الأقدام. يجب أن تكون هذه المجتمعات على هذا المنحى من التطور، لأنه هو الذي سيقضي على التطرف، هو الذي سيمنع هذه المواجهات التي تواجه الغرب في بلادنا حين يدخلونها بزعمهم فاتحين. هذه ملفات سعوا إلى العبث فيها والدخول إليها وتغييرها وتحريفها وتبديلها بزعمهم أن هذا سيفضي إلى أن تكون هذه المواجهات أقل سخونة بينهم وبين الشرق المسلم. فماذا كان؟ كان أن باءت المحاولات جميعا بالفشل الذريع، حتى قال قائلهم وهو رأسهم المفكر وكبيرهم المدبر هنري كيسنجر، إن هزيمتنا في العراق وفي بلاد الأفغان تساوي تراجع 200 سنة للحضارة الغربية. إنما وقع من رجوعهم منكسرين مخذولين مدحورين صاغرين غير ممكنين يساوي هزيمة لهذه الحضارة بمقدار 200 سنة وتراجع لها في أسهمها بهذا المقدار. حين أسقط في أيديهم لم يبقى إلا أن يطلقوا خيارا جديدا وأمرا غريبا، قالوا اضربوا أخماسها في أسداسها حتى يخرج لنا واقع جديد، لا تبالوا بخطة ولا بعمل رشيد، اضربوهم ضربا لا تلوون معه على شيء ولا على أحد. ليكن إذن شعار الفوضى الخلاقة هو سيد الموقف في هذا الشرق، ليكن شعار الفوضى الخلاقة هو الذي يخرج لنا واقعا جديدا. ففعلوه وأطلقوه وحاولوه ففشلوا مرة ثانية، وكرة أخرى، فأطلقوا إطلاقات ومبادرات جديدة. قالوا علينا أن نوجد شرق أوسط جديد، لعل هذا الشرق الأوسط الجديد تكون ملامحه خيرا من ملامح القديم. ماذا يريدون؟ يريدون شرق أوسط يسحب فيه البساط من تحت أهل الإسلام، يسحب فيه البساط من تحت أقدام الدعاة إلى الله. لمن تكون القيادة؟ لمن تكون الريادة لأعداء لهذا التوجه بالجملة؟ من هم وما صفاتهم؟ وماذا عن الموقف السياسي؟ إننا نحتاج إلى صنيعة ليبرالية محضة تعتقد الكفر وتدين به وليست ترتزق من السياسة. ليست الليبرالية عندهم ليبرالية بطن وفرج، وإنما هي الليبرالية إيمان ومعتقد وقلب. يبحثون عن هؤلاء ليسنموا أزمة القيادة في البلاد وليحكموا في رقاب العباد. بحثوا من خلال الفوضى الخلاقة عن هذا الأمر، فماذا وجدوا؟ وجدوا الأمور في كل مرة يخططون فيها ويكيدون يكيدهم الله تعالى. في كل مرة يمكرون يمكر الله تعالى بهم. لما؟ لأننا نستحق ذلك؟ اللهم لا، اللهم لا. وإنما لعل دعوة رجل صالح يدفع الله تعالى بها، لعل دعاء امرأة خاشعة خاضعة يقطر قلبها من مخافة الله تبارك وتعالى يدفع الله تعالى بها، لعل شاب من هؤلاء الذين أرى بينه وبين الله تبارك وتعالى ما يقبل الله تعالى لأجله الدعاء ويدفع الله تعالى به عنا البلاء. وإلا فإن حالنا أضعف، ولكن الله عز وجل بنا أرأف. فشل هذا الخيار أيضا، فماذا؟ قالوا ما من سبيل إلا ما نسميه بالقوة الناعمة. إن القوة الضاربة لم تفلح. إنهم أقروا وأذعنوا بأن كل شيء يمكن أن يحاصر بالضغط عليه وبقهره إلا الإسلام، فإنه لا تزيده هذه الضغوطات إلا قوة، لا تزيده هذه التضييقات إلا شدة. أيقنوا بهذا فقالوا لابد من قوة ناعمة، وهي قوة السياسة والاقتصاد، لابد وأن تنزل إلى الميدان. فنزلت يضغطون بها، يمنعون هذا، يحاربون ذاك اقتصاديا تارة وسياسيا أخرى، فما كانت النتيجة بأحسن من النتيجة السابقة. وعندها أيقنوا وكتبوا وألفوا وصنفوا وبحثوا. وقد أشار فضيلة الشيخ إلى جهة بحثية بحوثها تنتشر على مواقع الإنترنت وصفحاته، قالوا لا يمكن هزيمة هذا المعسكر الإسلامي إلا بما هزمنا به المعسكر الشيوعي، ونزلوا الإسلام بزعمهم منزلة الشيوعية. قالوا إن هذه الأنظمة الأيديولوجية لا يمكن مقاومتها بالقوة العسكرية بحال، وإنما لابد من سياسات الحرب الباردة. الحرب الباردة هو ما انتهوا إليه وما استقروا عليه. فلتسر إذن جنبا إلى جنب مع إدارة الصراع في تلك البؤر الساخنة. طيب، ماذا سيفعلون بنا؟ ماذا يراد بنا؟ قالوا إن الإسلاميين على اختلاف توجهاتهم كلهم متطرفون، كلهم أصوليون. عجبا، لماذا؟ قالوا لأنهم جميعا يقولون بمرجعية الشريعة الإسلامية، لو جئت برجل من الإخوان وآخر من الجهاد وثالث من التبليغ فسألته هل ترضى بأن تحكم بغير كتاب ربك وسنة نبيك؟ فإنه سيقول لا، بل دون ذلك خرط القتال وانفراد السوالف. فلو جئت إلى واحد من عامة المسلمين فسألته هذا السؤال لأجاب نفس الجواب، قالوا لا يوجد من يجيب إجابة مختلفة إلا أولئك الذين عاشروا الاستعمار وعايشوه وسايروه ومشوا في ركابه فنصروه وآزروه، هم الأعداء التقليديون لهذه الصحوة الإسلامية، لهذه الطوائف الإسلامية. ومن عجب أنهم اختاروا اسم السلفية ليطلق على هذه التيارات بأسرها، حتى أنني قرأت في بعض تقاريرهم وصف فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي بأنه السلفي المتطرف. فإذا كان الشيخ يوسف سلفيا متطرفا فماذا سوف يكون غيره؟ ماذا سوف يكون غيره؟ هذه هي الصورة الذهنية للطوائف الداعية إلى الله عند أولئك القوم. إذن لتسلم القيادة الدينية في الشرق الأوسط بأسره إلى صوفية خرافية، وليس مطلق صوفية، فإن من الصوفية من جاهد الاستعمار وطرده كالسنوسية في ليبيا، جاهدوا الاستعمار وطردوه وأزروا على مشايخ الطرق في طرقهم وفي ما يفعلونه من بدع القبور والمقامات والأولياء والمشاهد وغير ذلك. ليست الصوفية كلها على هذا النحو، لكنهم يبحثون عن صوفية طرقية، صوفية تتعايش مع الاستعمار بل تتعايش مع النصرانية واليهودية على أساس مما يسمى بوحدة الأديان، على أساس مما قاله ابن عربي وجلال الدين الرومي، على أساس من إلحاديات وزندقات وكفريات. هذه هي التي يمكن أن تقيم بين الإسلام والنصرانية واليهودية والإلحاد معبرا، وأن تجعل بين هذه الأديان شيئا مشتركا تدين هي به حلولا أو اتحادا أو غير ذلك من النحل الباطلة. لذلك لابد أن تسلم القيادة الدينية في الشرق الأوسط إلى صوفيين طرقيين، وأنتم تفهمون ما وراء الكلمة وتعون ما وراء العبارة. لابد وأن تحيا بدع الصوفية الشركية مرة أخرى. حدثني بالله عليك، كيف يؤمر في بلاد كبلادنا بإعادة ترميم الأضرحة التي تهدمت وإرجاع الرفات التي أخرجت من المساجد إليها مرة أخرى؟ لقد حدث مشايخ الأزهر الكبار، وليس بحمد الله، فيما مضى وبالذات في الفترة ما قبل الثورة من مشايخ الأزهر من ينسب إلى الصوفية الخرافية، بل إن فتاوي علماء الأزهر من لدن الشيخ محمد عبده أول من ولي منصب دار الإفتاء المصرية ليس فيهم هذا الخرافي، هذا الصوفي، هذا الذي يدعو الناس إلى شرك بالله عز وجل أو إلى بدعة تفضي إلى الشرك بالله. بل يقاوم الشيخ محمد عبده بناء قبة على قبر ويأمر بهدمها، ويرى أن التوسل بالجاه مبتدع جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة، وعلى دربه صار الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى والشيخ سليم البشري والشيخ حسن مأمون حتى وزير الأوقاف الشيخ الباقوري فهم الحيلة وقال إن الاستعمار يوم دخل البلاد رأى أن طريقه لا يتمهد وأن وضعه لا يستقر حتى توجد هذه المقامات وتشيد هذه الأضرحة فعمد إلى ذلك في البلاد. كثير من هؤلاء العلماء أنكر تلك البدع. وانظر إن شئت مقالة الشيخ الذهبي رحمه الله، وكان وزير الأوقاف في مصر في السبعينيات، مقالاته حول هذه الفرق وتلك الطوائف بل وحربه عليها. انظر ذلك كله فيما سطرته صحيفة الأهرام وفيما نشر في كتيبات مستقلة تحدث عن فتاوي ومواقف كبار علماء الأزهر الشريف ورجالاته. ثم جاء من يدعي أن الأزهر لا يكون إلا أشعرية، لا يكون إلا صوفية، ووقف من يقول لقد جاء الوقت الذي لن يدخل فيه الأزهر إلا أشعري أو صوفي. هكذا قال قبل بضعة أشهر، وجمعكم هذا يرد عليه بحمد الله تعالى، وجمعكم هذا يرد على هذا.
الكلام ده والله ما ينفع.
نريد أن نقول
هل هذا يرضي الله يا عم الشيخ؟
نريد أن نقول
هل هذا يرضي الله؟ اتقوا الله.
نريد أن نقول إن هذه المحاولات لا يمكن بحال أن تنال من هذا الجمع المبارك. اسمع يا أخي بارك الله فيك، اسمع يا أخي أكرمك الله، إننا حين نواجه هذا نواجه فتنة يجب أن نقضي عليها. إنه لا يصلح بحال أن تقام هذه الفتنة في بلادنا معاشر أهل الإسلام، لا يجوز بحال أن نمكن أحدا منها. إنما يحاولونه لن يفضي إلى نتيجة صالحة ولن يفضي إلى نتيجة معتبرة. إنهم حين حاولوا من خلال هذه الحرب الباردة أن يقضوا على وجه الإسلام والسنة، سعوا في جهة أخرى وفي جنب آخر إلى أن يتولى أمر الناس كما قلت من لا يؤمن إلا بالليبرالية دينا ومرجعية وأصلا وطريقا. لماذا؟ قالوا لأن هذه النظم التي لا تعتقد الليبرالية نظم هشة، إذا تقاطعت مصالح من يقود هذه المجتمعات مع مصالح هؤلاء الذين يعارضونهم من الإسلاميين فإنهم سوف ينحازون إليهم على حسابنا. لو تعرضت تلك النظم إلى سقوط مفاجئ كما هو واقع وكما هو حاصل فإن الناس ستنحاز إلى علمائها، سترجع إلى قادتها، ستؤوب إلى من يقوم على أمرها، وعندئذ لن تبقى لنا في البلاد قائمة. وهذا الذي يحذرونه اليوم، هذا الذي يخافونه الآن، هذا الذي يقول أحدهم لصاحبه قد وقع ما كنا نحذر، قد وقع ما كنا نحذر، وصار الإسلام بأهله الصالحين قادة هذه المجتمعات، قادة هذه الجموع الغفيرة. لنتدبر هذا المعنى ولنتفهمه جيدا، فإنه نافع مفيد في هذه اللحظة الفارقة. إن الناس ينتظرون منا شيئا كثيرا، أن نقود جموعهم وأن ندير هذه المعركة الفكرية الاجتماعية الثقافية التربوية السياسية باقتدار. لابد من أن تدار باقتدار، بحكمة وبحرفية وبتقوى لله تبارك وتعالى، برعاية المصالح الشرعية التي يجب أن نفهمها وأن نعيها وأن نأخذها عن مشايخنا وعن علمائنا. إننا حين نواجه الاستراتيجية الغربية نواجه آلة مرتبة تدور فيها القوة العسكرية جنبا إلى جنب مع القوة السياسية، تدور فيها القوة الأيديولوجية جنبا إلى جنب مع القوة العلمية والبحثية. نرى تلك المؤسسة البحثية الاستخباراتية التي أسست عام 48 ميلادية يعمل بها ما يربو على 1200 حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تتخذ في بعض بلادنا مقرات لها، إنها تتخذ من قطر مقرا لها في الشرق الأوسط. ولتعلم أن من أعد تقرير رن في 2005 هي امرأة اسمها شيريل بينار، زوجة من؟ زوجة زلماي خليل زادة، وهو رجل يعرفه من يتابع السياسة ويخبر أمور الساسة. إننا حين نقول إن هنا ثمة استراتيجية تواجه أهل الإسلام، هذا يحتم علينا أن توجد لنا استراتيجياتنا أيضا. ومن أسف فإنه لا توجد جهة حكومية ولا رسمية ولا دولية تدير هذه المعركة استراتيجيا بيننا وبين الغرب. فلا بد لنا معاشر طلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن نستوير في هذه القضية وأن نجتمع لأجلها، فإن هذا من الأمور الكبار التي لا يستطيع واحد أن يقضي فيها أمرا ولا أن يفتات فيها على أهل الحل والعقد في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه أو مكانه. إذن لابد من أن يوجد في هيئات وجهات وتكتلات ودعوات تجتمع وتلتقي، تقترب ولا تبتعد، تتقارب ولا تتنافر، تتقارب ولا تتناحر. أوجد الله تبارك وتعالى في بلادنا هذه الدعوات المباركة، وهي تجتمع الآن وتلتقي الآن وتتصل الآن وتستوير الآن بما يقطع السبيل على قالة الفتنة وعلى دعاتها وعلى مروجيها، وبما يقوي من قوتهم ويجمع من كلمتهم ويوحد من صفوفهم. نحتاج أن نؤكد على جملة من الخطوط التي يجب أن يتبناها كل مسلم، كل شاب، كل داعية، كل دعوة. إن أول ما يجب ويتعين في هذا أن نؤكد على الحقائق وعلى الأصول الثوابت. إن ثوابتنا في هذه المعركة يجب أن تكون واضحة ومستقرة. ليكن معلوما أن عقيدة الغرب وأهله هي بغض الإسلام وأهله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه حقائق لا يمترى فيها ولا ينبغي أن يمترى فيها. ينبغي أن يكون معلوما أن غاية عدائهم ونهاية حربهم هو ردة المسلمين عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا قول الله تبارك وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهودية أو النصرانية، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وليكن معلوما أن موالاة الكفار على دينهم تبطل الإسلام وتقطعه. ليكن معلوما أن الله عز وجل نهى عن ذلك أشد النهي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الذي يجد حرجا في أن يقول إن من قال إن الله ثالث ثلاثة كافر بالله، ليراجع دينه، ليراجع عقيدته، ليراجع نفسه، وليراجع ربه تبارك وتعالى. إن الذي يسمهم أو يصفهم بأنهم على عقيدة صحيحة أو على إيمان ينفعهم يوم القيامة بين يدي الله عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر هذه الآيات. يبقى أن جهادهم ماض إلى يوم القيامة، لا يمكن بحال أن ينقطع، ولا أن يتغير، وأن هذا الجهاد إن خفتت رايته يوما فإنها ستعلو في اليوم الذي يليه، وإن سقطت من يد مرة فستتلقفها أياد كثيرة. لا يزال بإذن الله تعالى ماضيا ما بقي على هذه الأرض إسلام، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، تقاتل على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي كذلك. هذه وعود نبينا صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة مجتمعة تقيم عندنا هذا الأصل الصحيح الصالح المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يؤكد علينا أمرا مهما، وهو أهمية أن نعي ما يجري وما يحدث على أرضنا، وألا يغرر بنا، وألا نؤخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. إن استبانة سبيل الهالكين سنة إلهية ربانية، قال عنها ربنا: ولتستبين سبيل المجرمين. تفصيل الآيات وبيانها وإظهارها لتحقيق هذه المسألة المهمة، منهج من مناهج القرآن تدعمه أحاديث السيرة وأحداثها، تدعمه مقررات هذا الواقع الذي نعيش عليه ونحيا فيه. لقد صادف بحمد الله خروج هذه الحملة الصليبية الظالمة من 10 سنين عام 2001 ميلادية، صادف بحمد الله وعيا حاضرا في بلادنا، وصادف بحمد الله تعالى حضورا فكريا ومنهجيا وعقديا عند دعاتنا. والعبرة بالكثير الغالب ولا عبرة بالقليل النادر الشاذ. نعم، لقد ردت الكرة إلى ملعبهم وانقلب السحر على الساحر وأفلسوا وأبلسوا، فماذا سيفعلون؟ لقد جربوا القوة العسكرية فأخفقوا، لقد جربوا القوة الناعمة فلم يفلحوا، وها هم يجربون ما أسموه باستراتيجيات الحرب الباردة فلم تكن بأحسن حالا من تلك الاستراتيجيات التي بنيت بهذه الخسائر الفادحة. إننا لابد أيها الأحبة أن نفهم وأن نعي أن الحياة كما قال القائل: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. يجب أن نتنبه إلى أنه بمقدار ما نعي ونفهم ونتبين، ويكون فهمنا كما قال شيخنا عميقا ودقيقا، واتصالنا بالله عز وجل وثيقا، بقدر ما نستطيع أن نؤثر في هذه الحياة وفي هؤلاء الأحياء، وأن نغير وجهها جهة الإسلام، وأن نحول طريقها جهة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا سوف نركب أخطارا، وسوف نحاول محالا، لكن الله تبارك وتعالى وعدنا نصرا، وعدنا فلاحا، وعدنا نجاحا. قال جل من قائل عليما: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يخطئ من يظن أن نصر الله تبارك وتعالى لنا لا يكون إلا في الآخرة، لا، بل نصر الله تعالى لنا في الدنيا قبل الآخرة. وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شاهدة، ذكرهم الله يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض، وذكرهم يوم بسط عليهم رداء النصر فما وقف لهم أحد، يوم اجتاحوا الدنيا في عهد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فما قام في وجههم أحد، يوم غزوا الروم وفارس في عقل دارهم وبين يدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأذل الله تعالى المشارق والمغارب ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولم يمت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله عليه سورة النصر، حتى أنزل الله تعالى عليه سورة النصر. إذا علينا أن نتفائل، علينا أن نملأ من قلوبنا، أن نملأ قلوبنا بالتفاؤل. املأ فؤادك من تفاؤله، أشرق بوجه باسم الثغر، لا تنكسر فالحرب قائمة بين الهدى وشراذم الكفر، واليأس يهزم نفس صاحبه قبل اللقاء ويعود بالخسر. لا تحسبوه شرا لكم ما ذكرناه وما نذكره وما نحذره، ما نحذره ونحاذره ليس شرا لنا بإذن الله تبارك وتعالى. إن جنون القوة وغطرستها لدى الغرب ستنكسر ولا بد، وستكون عمر هذه الهيمنة بإذن الله عز وجل قصيرا، وخصوصا تلك البلاد التي ترعى أو تساس بعقلية رعاة البقر. يجب أن يكون هذا عقيدة لنا لا مجرد كلام نلقاه نلقيه. إن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة أمة قوية منصورة خيرة مرحومة، نحن نؤمن بخيريتها، نؤمن بأن الله عز وجل اصطفاها وكرمها وحباها وأعطاها ما لم يعطي أمة قبلها. إن هذه الأمة أمة لا ينطلي عليها زور أبدا، أمة نقادة. لو كان شيخ من الشيوخ أو طائفة من الطوائف أو دعوة من الدعوات على الجادة لم تخطئ ولم تغير ولم تبدل، ثم إنها انحرفت مرة أو أخطأت مرة أو خالفت مرة، لو وجد في الأمة من ينتقدها، لو وجد في الأمة من ينفي هذا الخطأ عنها، لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على إقرار بخطأ أو على تسويغ للانحراف. وهذا من حفظ الله تعالى لهذه الأمة المرحومة ومن نصرته لها تبارك وتعالى. لا بد وأن نعلم أنه لا توجد قوة يمكن أن تنال من هذه العقيدة الصحيحة التي تدين بها هذه الأمة المباركة المرحومة. وهذا على كل حال يلقي علينا بواجب من مسؤولية جمع الكلمة والتئام الصفوف والوحدة بين القلوب. إن اتحاد طوائف أهل السنة مطلب شرعي واقعي وضرورة لابد منها في هذا الواقع الذي وقعت بنا أحداثه الآن. لأن كان هذا مطلبا شرعيا في كل وقت مضى فهو الآن أشد وأقوى أجدر. ولهذا وفق الله تعالى كثيرا من إخواننا ومشايخنا إلى تكوين هيئة شرعية تقوم على جمع كلمة طوائف أهل السنة. أهل السنة بجمعهم وبأثرهم يمثلون فيها، والذين حاضروكم الليلة ثلاثتهم في هذه الهيئة يعملون من خلالها على جمع الكلمة، على رأب الصدع، على تنسيق المواقف، على محاولة الوقوف صفا واحدا أمام الأخطار التي تهدد مجتمعاتنا اليوم. نسعى من خلالها بدعمكم وبتعاونكم وبجهدكم لأن تكون كلمة المسلمين واحدة، لأن تكون مواقفهم في القضايا الكبرى موحدة، حتى نكون صفا واحدا أمام أعدائنا. نقدم من خلال هذه الهيئة أو تلك الجهة مصلحة الأمة الكلية على المصالح الحزبية أو الجزئية. نرعى أصول وقواعد السياسة الشرعية فيما يعود بالخير على هذه الأمة المصرية. لا يعني هذا أن ولاء سينحرف أو أن اتجاها سيختل، وإنما يعني البحث عن ما يرضي الله عز وجل وينفع البلاد والعباد. لابد وأن نسعى إلى إعمال قواعد السياسة الشرعية التي تقضي بتكثير المصالح وجمعها وتقليل المفاسد ودفعها. وفي هذا الصدد نعنى أيضا بدعوة المخالفين، سواء كان المخالفون ممن يخالفوننا في أصل الدين كاليهود والنصارى، ونحن كما ذكر فضيلة الشيخ أننا لم نعتدي يوما ولا في نيتنا أن نعتدي يوما، ولا نقبل أن يعتدي أحد علينا، كما أننا لم نعتدي ولم نعتدي لا نقبل أن يعتدي أحد على عقائدنا فما دونها. وعليه فإننا نوجه الخطاب الرقيق الرفيق الشفيق إلى هؤلاء الذين يخالفوننا في أصل الدين أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نوجه هذا الخطاب الذي أمرنا الله تعالى به للطاغية فضلا عن من لم يكن كذلك، فقول له قولا لينا، هذه دعوتنا وتلك طريقتنا يعرفها القاصي والداني، لكن طريقتنا تقوم على استمساكنا بالأصول والثوابت والقواعد لا نفرط فيها. ولهذا إن سمونا أصوليين أو سمونا راديكاليين أو سمونا كذا، هذا لا يضرنا ولا يضيرنا ما دمنا بكتاب الله تعالى مستمسكين وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستعصمين. هذا هو مصدر قوتنا وطريق عزتنا ونجاحنا وفلاحنا. ندعو من يخالفنا في أصل الدين وندعو من يخالفنا في السنة، ونحن لا نريد أن نعتدي على أحد ولا نرى تكفير أحد من فرق هذه الملة، بل لا نرى ذلك مطلقا ولم يقع هذا منا أبدا، وإننا نوجه خطاب النص إثارة والمدراء أحيانا والمجافاة ثالثا والنهي الصريح رابعا للذين يخالفون في أصل السنة بحسب ما وقعوا فيه من بدعة وبحسب تمكننا نحن من أمرنا ومن أمر الناس وبحسب ما نصلح هذا الواقع ويستصلحه. ولهذا أذكر هذا الأخ الكريم الذي أثار شيئا مما أثار، أذكره بأنه لا توجد مشكلة بين أهل السنة والطوائف الذين يخالفونهم فيما يتعلق ببعض هذه القضايا التي نذكرها الآن. إننا لا نكفر الأشاعرة أبدا، ولم ينطلق ذلك على لسان أحد من أهل السنة مطلقا، بل نعتقد أنهم أقرب الفرق والطوائف إلى أهل السنة، نعتقد ذلك، وإن كانوا هم لا يعتقدون أهل السنة كذلك، يعتقدونهم مجسمة وحشوية وناصبة وكذا وكذا وكذا. وشيخ الإسلام الذي هو رأس هذه الدعوة إلى الله تعالى بعد الإمام أحمد وبعد أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الأشاعرة هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، والمكان الذي خلا عن أهل السنة فأهل السنة فيه هم الأشاعرة. فكان ماذا؟ كان ماذا؟ كان على هؤلاء أن ينتبهوا ألا يكونوا صنيعة لأعداء الدين، لا يكونوا صنيعة لهؤلاء الذين يحاربوننا في أصل ملتنا وفي أصل عقيدتنا، وليست الحرب على مذهب أو على منهج بعينه. إن علينا أن نستعلن بالدعوة إلى تعظيم الشريعة وإلى تحكيمها، إن علينا أن نرفع قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، إن علينا أن نذكر أنفسنا والناس بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مع إشاعة روح التصديق والمنافحة للحاكم تارة وللطوائف التي في هذا المجتمع أخرى، للموافق والمخالف، لأننا نعتقد أن الدين النصيحة، دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على النصح وعلى التناصح ولا يقوم على شيء من الاستعلاء أو التفاضح، مع مرابطة على هذه الثغور العلمية والعملية والدعوية. قد كنا نزاح عن هذه الثغور، قد كنا نراد عنها، قد كنا نراود عنها لننكفئ على أنفسنا، لكني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن لا مالك إلا الله، وأن لا مدبر إلا الله، وأنه من رحم هذه الفتن والمحن ولدت بركات ووجدت منح إلهيات لا حصر لها بحمد الله تبارك وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى نصر الله؟ كانت كلمة كل داعية، كانت كلمة كل داعية وفي فم كل مسلم. متى نصر الله؟ تحقق شيء منه وأذاقنا الله عز وجل بكرمه ولطفه طرفا منه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تمامه وكماله. وأنا وأنتم ما نحن إلا شيء من غراس هذا الدين الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي ثماره، وأن يعود بعوائد أن يعود بعوائده الطيبة، فهذا الغرس ليس له نظير، وحاشا أن يكون له نظير. بماء الذكر يسقى كل يوم، وفي أحضانه تنمو البذور. علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نثبت وأن نثبت وأن نعتقد قول الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هو الحق مهما طغى باطل. له النصر يوم النزال، يوم النزال الأخير، ولله سهم سوف يمضي غدا ولو كره المستبد الكفور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. الشكر موصول لكم أيها الحضور الأفاضل على ما شرفتم وما أحسنتم بهذا السماع الذي طال عليكم. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يتقبل منا ومنكم، وشكر الله تعالى لمشايخنا الذين شرفونا وأكرمونا وأسعدونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.